بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة أدويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. دعي شاعر لبناني مهاجر اسمه رشيد سليم الكوري، الملقب بالشاعر القروي، وهو شاعر يدين بالمسيحية. دعي إلى حفل بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أقيم في مدينة سان باولو في أمريكا، وطلب منه أن يلقي كلمة في الحاضرين، فقال: أيها المسلمون، أيها العرب، يولد النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنتكم كل عام مرة، ويموت في قلوبكم وعقولكم وأفعالكم كل يوم ألف مرة. ولو ولدت أرواحكم لولدتم معه، ولكان كل واحد منكم محمدا صغيرا، ولكان العالم منذ ألف سنة أندلسا عظيما، ولالتقى الشرق بالغرب من زمن طويل، ولعقدت المادة الغربية مع روح الشرق المسلم حلفا، ولمشى العقل والقلب يدا بيد إلى آخر مراحل الحياة. أيها المسلمون، ينسب أعداؤكم إلى دينكم كل فرية، كل اتهام، ودينكم من بهتان البراء، ولكنكم أنتم تصدقون الفرية بأعمالكم وتكرونها بإثمالكم. دينكم دين العلم وأنتم الجاهلون، دينكم دين التيسير وأنتم المعسرون، دينكم دين الحسنى وأنتم المنفرون، دينكم دين النصر ولكنكم متخاذلون، دينكم دين الزكاة ولكنكم تبخلون. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريب. يا محمد، يا نبي الله حقا، يا فيلسوف الفلاسفة وسلطان البلغاء، يا مجد العرب والإنسانية، إنك لم تقتل الروح بشهوات الجسد، ولم تحتقر الجسد تعظيما للروح، فدينك دين الفطرة السليمة، وأنت موقن أن الإنسانية بعد أن يأست من كل فلسفاتها وعلومها وقنطت من مذاهب الحكماء جميعا، سوف لا تجد مخرجا من مأزقها وراحة لروحها وصلاح أمرها إلا بالانتماء بأحضان الإسلام. عندئذ يحق للبشرية في مثل هذا اليوم أن ترفع رأسها وأن تهتف من صدرها بأعلى صوتها. ثم أنشد قائلا وهو شاعر القرن: عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين له والمغربين دوي، عيد النبي بن عبد الله من طلعت شمس الهداية من قرآنه العلوي، يا فاتح الأرض ميدانا لدولته، صارت بلادك ميدانا لكل قوي، يا حبذا عهد بغداد وأندلس، عهد بروح مفدي عوده وذوي، من كان في ريبة من ضخم دولته فليكتب ما في تواريخ الشعوب روي يا قوم هذا مسيحي يذكركم لا ينهض الشرق لا ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي. فإن ذكرتم رسول الله تكريمة فبلغوه سلاما. الشاعر الكرامي فبلغوه سلام الشاعر الكرامي. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، في هذا اللقاء الطيب ننتقل من رحمته صلى الله عليه وسلم إلى عدله، ومن محبته إلى سموه، ومن أدبه إلى حرصه. إننا أيها الإخوة نرى في هذا النبي الكريم محمد عليه أتم الصلاة والتسليم، نرى فيه الإنسان الحامي الرحيم الذي لا تفلت من قلبه الذكي شاردة من آلام الناس وأمانهم، إلا لباها ورعاها وأعطاها من ذات نفسه كل اهتمام وتأييد. نرى فيه الإنسان الذي يكتب إلى ملوك الأرض طالبا إليهم أن ينبذوا غرورهم الباطن، ثم يصغي في حفاوة ورضا إلى أعرابي حافي القدمين، يقول في جهالة: اعدل يا محمد فليس المال مالك ولا مال أبيك. نرى فيه العابد الأواب الذي يقف في صلاته يتلو سورا طويلة من القرآن في انتشاء وغبطة لا يقيد عليها بملء الأرض فيجانا وذهبا، ثم لا يلبث أن يسمع بكاء طفل رضيع كانت أمه تصلي خلفه في المسجد، فيضحي بغبطته الكبرى وحضوره الجياش وينهي صلاته على عجل رحمة بالرضيع الذي كان يبكي وينادي أمه ببكائه. نرى فيه الإنسان الذي وقف أمامه جميع الذين شنوا عليه الحرب والبغضاء، وقفوا أمامه صاغرين ومثلوا بجثمان جميع من شنوا عليه الحرب والبغضاء، وقفوا أمامه صاغرين ومثلوا بجثمان عمه الشهيد حمزة، ووضعوا كبده في وحشية ضارية فيقول لهم وهو قادر على أن يهلكهم ويلغي وجودهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. مرة كان يضحي بغبطته الكبرى وحضوره الجياش وينهي صلاته على عجل رحمة بالرضيع الذي كان يبكي وينادي أمه ببكائه. نرى فيه الإنسان الذي وقف أمامه جميع الذين شنوا عليه الحرب والبغضاء، وقفوا أمامه صاغرين ومثلوا بجثمان عمه الشهيد حمزة، ومضغوا كبده في وحشية ضارية فيقول لهم وهو قادر على أن يهلكهم ويلغي وجودهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نرى فيه الإنسان الذي يجمع الحضر لأصحابه في بعض أسفارهم ليستوقدوه نارا تنضج لهم الطعام ويرفض أن يتميز عليه. نرى فيه الإنسان الذي يرتجف حينما يبصر دابة تحمل على ظهرها أكثر مما تطيق. نرى فيه الإنسان الذي يحلب شاته ويخيط ثوبه ويخسف نعله. نرى فيه الإنسان وهو في أعلى درجات قوته يقف بين الناس خطيبا فيقول: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقم منه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. أما عن رحمته صلى الله عليه وسلم فقد قال: إنما أنا رحمة مهداة. وقد روى عن ربه في الحديث القدسي الصحيح: إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي، إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي. وبين صلى الله عليه وسلم أن الراحمين يرحمهم الله، وأرشد المؤمنين إلى التزام الرحمة فقال لهم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبين أيضا أن الرحمة خير من الإفراط في العبادة، فقد خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ موضعا يدعى قراء الغنيم فصام، وصام الناس، ولما رأى بعض الناس قد شق عليهم الصيام بسبب وعفاء السفر دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فلما قيل له إن بعض الناس لا يزال صائما فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. الرخصة يجب أن تأخذ بها. رجل يسرع الخطى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشاه الشوق الكبير وتقمره الفرحة العارمة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وعلى الجهاد في سبيل الله تحت رايته. يقول له: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت والدي يبكيان. فيقول عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إن بسمة تعلو شفتي أب حنون وتكسو وجه أم متلهفة لا تقدر عند محمد صلى الله عليه وسلم بثمن، حتى حينما يكون الثمن جهادا في سبيل الله. يبث دعوته به وينشر الحق في الآفاق البعيدة، وحينما تتم العبادة على حساب رحمة الوالدين تتحول إلى عقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يركز على الرحمة تركيزا شديدا كلما اشتدت الحاجة إليه. هؤلاء المساكين الذين تسوقهم ضرورات العيش إلى الدين، ثم تعجزهم قلة الدخل عن السداد، فيعانون من أجل الديون هما في الليل وذلا في النهار. هؤلاء النبي الكريم يأسوا جراحهم، ولكنه لا يملك أن يقول للدائن: تنازل عن حقه. فمحمد صلى الله عليه وسلم خير من يصون الحقوق، لكنه يهب الدائن شفاعته وقلبه وحبه إذا هو أرجأ مدينه وصبر عليه حتى تحين ساعة الفرج. فقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف قربته فليفرج عن مؤسره. بل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة فوق الفضائل الإنسانية كلها، فيجعل كل عمل رحيم عبادة من أزكى العبادات. فعند النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا الرحيمة التي نسديها للآخرين إنما يراها الله قربات توجه إلى ذاته العليمة. فإذا زرت مريضا فأنت إنما تزور الله، وإذا أطعمت جائعا فكأنما تطعم الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ شيء لا يصدق. ويصور النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله بصورة باهرة أخاذة حينما رأى أماً تضم طفلها إلى صدرها في حنان بالغ ورحمة فائقة، فالتفت إلى أصحابه وقال لهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال أصحابه: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولده. ذات يوم تقدم منه أعرابي في غلظة وجفوة وسأله مزيدا من العطاء، وقال له: اعدل يا محمد. فيبتسم عليه الصلاة والسلام ويقول له: ويحك يا أعرابي، من يعدل إلا المعدل؟ إن الطمأنينة التي دفعت هذا الأعرابي إلى هذا الموقف المسرف في الجرأة هي هذه الطمأنينة وحدها تصور حد محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان هذا الأعرابي قادرا على أن يقول مقالته تلك لو كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أقام بينه وبين الناس حجبا وبث في نفوسهم الخشية والرهبة. لكن هذا النبي الكريم حطم كل معالم التمايز بينه وبين الناس، وحينما دخل عليه صلى الله عليه وسلم رجل غريب يختلف بل يرتجف من هيبته، استناه قربه وربت على كتفه في حنان بالغ وتواضع شديد وقال له قولته الشهيره: اول عليك، فاني ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد بمكه. لقد هيأه تفوقه صلى الله عليه وسلم ليكون واحدا فوق الجميع، فعاش واحدا بين الجميع. ويسأله أعرابي يوما في بداوة جافة: يا محمد، هل هذا المال مال الله أم مال أبيك؟ ويبتدره عمر يريد أن يؤدبه، فيقول عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، إن لصاحب الحق مقالا. أيها الإخوة الأحباب، وانطلاقا من قيم العدل التي آمن بها صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، يبين عليه الصلاة والسلام ويقول: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وإن زوال الدنيا جميعا أهون على الله من سفك دم مسلم بغير حق. إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. أخواننا الكرام، لو أن إنسانا استطاع بطلاقة لسانه وقوة حجته أن ينتزع من فم النبي صلى الله عليه وسلم حكما ولم يكن محقا فيه، لا ينجو من عذاب الله. لو معك فتوى من رسول الله ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يكونها. أيها الإخوة الأحباب، إلى ومضات من محبته صلى الله عليه وسلم، محمد عليه أتم الصلاة والسلام محب ودود، أطاع الله كثيرا لأنه أحبه كثيرا، وبر الناس كثيرا لأنه أحبهم كثيرا، أحب من الأمور وترك سفساتها ودنيها، أحب عظائم الأمور ومارسها في شغف عظيم، ممارسة حب مفطور لا ممارسة مكلف مأمور. لقد سجد وأطال السجود وسمع وجيه قلبه ونشيد تضرعه وبكائه، لأنه في غمر شوق جار ومحبة آخذة، كان ينتظر الصلاة على شوق، فإذا دخل وقتها قال أرحنا بها يا إله. والفرق كبير بين أرحنا بها وأرحنا منها، هذا هو الفرق بين الحب والواجب. ذات يوم كان في الطائف يدعو قومها إلى الله، فقابلوه بالتكذيب والسخرية والإيذاء، مشى إليهم 80 كيلو، قابلوه بالاستهزاء والكفر، لذلك ألجأوه إلى حائط، رفع رأسه إلى السماء وناجى ربه فقال يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العرف حتى ترى، أي إنه لا يخشى العذاب والألم إلا إذا كان تعبيرا أن تخلي الله عنه. ثم أدرك صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للمحب الصادق أن يشغله استعذاب التضحية عن رجاء العافية، فيقول لكن عافيتك هي لي أوسع. وذات يوم أقبل على هذا النبي الكريم عليه يتم الصلاة والتسليم رجل فض غليظ لم يكن رآه من قبل، غير أنه سمع أن محمدا يسب آلهة قريش والقبائل كلها، فحمل سيفه وأقسم بالله ليسوين حسابه مع محمد، ودخل عليه وبدأ حديثه عاصفا مزمجرا والنبي يبتسم، وتنطلق مع بصماته أطياف نور آسية، وما هي إلا لحظات حتى انقلب المغيظ المتشهم محبا يكاد من فرط الوجد والحياء أن يذوب، وانكفأ على يدي محمد صلى الله عليه وسلم يقبله ودموعه تنحدر غزيرا، ولما أفاق قال يا محمد والله لقد سعيت إليك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك، وإني لذاهب عنك وما على وجه الأرض أحب إلي منك. ما الذي حدث؟ لقد أحب محمد هذا الرجل من كل قلبه، فخر جبروت هذا الرجل صريح حب وليد، فقلب محمد صلى الله عليه وسلم مفتوح دائما لكل الناس، الأصدقاء والأعداء. وحينما اقترب الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسته شعاعة من فيض قلبه الكريم. كثرة قريش حينما لم تدرك أن السر أن هذا السر، فقالت إن محمدا لساحر. ومن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الحب والود، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، وإذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه وعن اسم أبيه وممن هو، فهو أوصل للمودة. وإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن هذا يحزنه، ومن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وكفى بك ظلما ألا تزال مخاصما. ومن أتاه أخوه متنصلا معتذرا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين لا يقيمون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا. إذا سر بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تفاسدوا. صحابي جليل هو عثمان بن مظعون، وكان عثمان متبتلا غير مشفق على نفسه، حتى لقد هم ذات يوم أن يتخلق كليا من نداء غريزته. وذات يوم دخلت زوجته على السيد عائشة رضي الله عنه، فوجدتها عائشة رثة البيئة مكتئبة المنظر، فسألتها عن أمرها، فقالت: ما هذا الكلام؟ إن زوجي صوان قوام بس. هذا أدب عام. فهمت عليها السيدة عائشة أن يصوم النهار ويقوم الليل، فأخبرت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال هذه المرأة، امرأة عثمان بن مظعون. الله الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم لعثمان، وقال له: يا عثمان، أما لك لي من أسوة؟ قال عثمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ماذا فعل؟ قال له النبي الكريم: تصوم النهار وتقوم الليل. قال عثمان: ما إني أفعل هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، إن لجسدك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق. وفي صبيحة اليوم التالي ذهبت زوجة عثمان إلى بيت النبوة عاطرة ناظرة كأنها عروس، واجتمع حولها النسوة اللاتي كانت تجلس بينهن بالأمس رثة بائسة، وأخذنا يتعجبن من فضل ما طرأ عليها من بهائم وزينة. قلنا لها: ما هذا يا زوجة ابن مظعون؟ قالت: وهي مضطربة. كمان دخلوا في هذا الأدب، أصابنا ما أصاب الناس. هذا الأدب ما في كلمة غلط. إنسانية النبي عليه الصلاة والسلام لم تحتمل حال زوجة يؤرقها هجر زوجها، لا. فذكر زوجها بما له، بما لها عليه من حق، وكان عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق. فمن أقواله المؤكدة لهذه الحقيقة: لأن أمشي مع أخ في حاجته إليه من أن أعتكف في مسجد هذا الشهر. سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الناس أحبهم إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله خلقا خلقهم الله عز وجل بحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان وصلة لأخيه إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو إدخال سرور رفعه الله في الدرجات العلى من الجنة. ويقول أيضا: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، يقرها فيهم ما بذلوه، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. أحد الشعراء قال: ما لي إلى قدرك العلوي من سبب، لا الشعر يسعدني فيه ولا نسب، لكن رأيت محبا أعوزته يد من البيان، وأهل الشعر في لعب، قد أشعر بذنوب الحب ما عرفوا من المحبة إلا كل ذي وصف. يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا دعتني القوافي ثم لم أجب، وما عجزت لأن الشعر أعجزني، لكن لأنك فوق الشعب والأمن. فحسبها كلمات قد رجوت بها شفاعة يوم لا يغني سواك منه. وإن يفتني مديح المصطفى شرفا فذكره قربة من أعظم القرب، فذكره قربة من أعظم القرب. في يوم مولدك الميمون ما طلعت شمس على مثله فضلا ولم تغب، محمد وخصال الحمد قاطبة إليه نسبتها يا أقرب النسب. أما الندى فكمثل الريح مرسلة إذا تجول على الميدان بالسحب، وحلمه ما رأت عين ولا بصرت، بصرت كمثله أبدا في ساعة الغضب، والبأس إن شبرت عن ساقها فمه يلوذ كل عظيم البأس مرتهب. إذا تحدث عزم القول منطقه يغنيك مجمله عن مسهب الخطب، وإن تلفت كل الفيه من تواضعه، وإن مشى فكما يلحق من خبر، وكامل الوصف ما في الناس مشبهه خلقا ولا خلقا منه بمختلف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا الأستاذ الدكتور محمد راتب الناموسي على هذه